باب في كنس المسجد. قال حدثنا عبد الواهب الوهاب بن عبد الحكم ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. باب كنس المسجد بمعنى هل يجوز أن هل يشرع أن نكنس المساجد وهل هذا العمل محمود أو أنه مذموم. أولا قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، هذه البيوت هي المساجد، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ورفع المساجد ذكر الله تعالى فيها وبناؤها وتطهيرها وإزالة الكناسة منها وتطيبها بالطيب أو بالبخور، هذا من رفع المساجد وصيانتها من القذام ومن الأذى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى بهما أذى أو قذرا فليمسحهما وليصلي فيهما، لا يدخل المساجد بالقذام والقذر، ينظر فين عليه إذا وجد قذى أو وجد أذى أو قذر مسحهما. ولما جاء الأعرابي ودخل هذا المسجد ولكنه أتى إلى المسجد غير المسقوف وظن هذا الرجل الأعرابي رضي الله تعالى عنه أن هذا الموضع صحراء قبل أن يأمر النبي بإضافته إلى المسجد بال الأعرابي في المسجد ظن أنه خلاء فزبره الناس أو زجره الناس، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل الصحابة مع هذا الأعرابي، هذا غير متعمد التبول لا يعلم أن هذا الجزء من المسجد لما يزجرونه، قال لا تزرموه لا تزرموه لا تزعجوه دعوه، فتركوه حتى قضى حاجته. اللهم صل على رسول الله. فلما قضى حاجته أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أودعوه السجن، هذا خبيث كيف يتبول في المساجد، ألا تدري أن هذا بيت الله ألب عليه الناس تجمعوا؟ لا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم له بلطف إن المساجد لم تبن لهذا، إن المساجد لم تبن لهذا، هذه صيغة لطيفة أديبة عظيمة صدرت من سيد الخلق، إن المساجد لم تبن لهذا، هذا أسلوب ما فيه شدة بل يدل على اللطف وعلى حسن التعبير والرحمة والشفقة. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام وإنما بنيت لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر الحديث الصحابي هذا الأعرابي الجليل لما رأى هذا اللطف من النبي عليه الصلاة والسلام انشرح صدره وتفتق قلبه ورفع يديه يدعو ربه وسأل الله جل وعلا قائلا: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ما دام القوم كلهم قاموا علي يزبرونني يزجرونني يشنعون علي، فاللهم إني أسألك أن ترحمني وترحم محمدا الرحيم اللطيف الشفوق صلى الله عليه وسلم. ما أقره النبي على ذلك، لأن هذا دعاء جائر، دعاء لا ينبغي للمرء أن يدعو الله به: إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن الله تعالى خلق 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة منها في الأرض يتراحم فيها بنو آدم، يتراحم فيها الدواب، يتراحم فيها الحشرات، كل مخلوق يأخذ من هذه الرحمة الواحدة. وأبقى الله تعالى لعباده المؤمنين 99 رحمة يوم القيامة أنكر النبي عليه، وما أقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذه المقالة. ولذا قال بعض أهل العلم منكرين على العلامة الجزولي رحمة الله تعالى عليه صاحب الدلائل، من ذكر ما من ضمن ما يذكر في كتابه: اللهم ارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء، بارك على محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، اغفر لمحمد حتى لا يبقى من الغفران شيء، صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. قالوا هذا مثل قول العرابي، فلا نقول هذا الكلام، إننا محتاجون إلى رحمة الله. فإذا قصر الله جل وعلا الرحمة على النبي صلى الله عليه وسلم، أين ندخل نحن وأين نذهب؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: لقد حجرت واسعا، أنت ضيقت أمر واسع، رحمة الله تعالى واسعة واسعة فسيحة عظيمة، صلى الله على رسول الله. إذن كنس المسجد دل عليه القرآن، ودلت عليه أحاديث رسول الله. النبي نهى الأعرابي من البول ولم يقره على البول، وقال له: إن المساجد لم تبن لهذا، وإنما بنيت لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ذكرت لك ليلة البارحة قبل أذان العشاء أن امرأة سوداء حبشية كانت تقم المسجد، يعني تكنس مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان لها خباء، كان لها خيمة في داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. من أمر هذه المرأة الحبشية الأمة السوداء أنها كانت لحي من أحياء العرب القريبين من المدينة، افتقدوا وشاحا. الوشاء عند العرب عبارة عن سيور من جلد يلبس بها الصبي الصغير بحيث تستر سوءتيه، هذا يسمى وشاح، سيور من جلد توضع على حبل، والحمد لله انها لا ترى اليوم، واسأل الله ان لا ترى. الكبار في السن رأوا هذا ويعلمون هذا، القماش شحيح يا أخي، والله الذي رفع السماء، وأنا أقول هذا للشباب، والله لا أقصد بهذا إلا العظة، ولا أقصد بهذا إلا العبرة، والله الثوب بقي علي أنا وأمثالي سنتين، الثوب يغسل ويلبس ويغسل ويلبس، والرقعة رقع، وربما 3 رقع 4 رقع في المقعدة، والرقعة لا يشترط أن تكون على لون الثوب، بيضاء حمراء سوداء نلبسها. الله جل وعلا غير الوضع إلى وضع كما ترى، الثوب بحمد الله 10 ريالات 15 ريال، ومن أراد أن يزيد إنما زاد لا لأنه يريد أن يسر نفسه، وإنما أراد أن يتميز بشيء، ولا مانع فإذا الثوب عند العرب ليس بسهل. ما كانت هنا على عهد النبي ولا على عهد بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه مصانع وما إلى ذلك، يؤتى بالبرود من اليمن ويؤتى بالثياب من الشام وما إلى ذلك، فلا يوجد للصبي الصغير ثوب يلبسه، فيجعل هذا الوشاح سيور من جلد يلبسها يلضمها، جسده بادي صغير، طفل صغير عمره 4 سنوات 3 سنوات 7 سنوات، فافتقدوا هذا الوشاح. جاءت مصيبة كبيرة، أين الوشاح؟ من الذي أخذ الوشاح؟ لا يوجد من سرق هذا الوشاح إلا هذه الأمة السوداء، محتقرة ذليلة ليست بشيء، تعدت وأخذت لنا هذا الوشاح وذهبت به. إذن لابد أن تحقق، فحققوا ونظروا وفتشوا وفتشوا منها كل شيء حتى فتشوا قبلها لأجل هذا الوشاح. إذن الوشاح عظيم في ذلك الوقت، ليس بسهل. هي في هذا الموقف العسير وأمام هذا الظلم العظيم لجأت إلى الله ورفعت عقيرتها لمولاها الذي أمر بالدعاء ووعد بالإجابة. أنا هذه الذليلة الحقيرة أمام هؤلاء القوم، تمالوا علي واجتمعوا وأهانوني حتى جردوني من كل شيء وفتشوا قبلي، يعني الفرج، هذا أمر ليس بسهل. قالت لئن نجاني الله لأضعن يدي على يد محمد وأفارق هؤلاء القوم الذين لا يعتبرون شيء، فين الخلق والأدب والإنسانية والمروءة؟ والله لئن نجاني الله لأضعن يدي على يدي محمد صلى الله عليه وسلم. في الحال استجيبت الدعوة، لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر الله تعالى إلى قلوبكم، فلما كان قلبها زكي طاهر استجاب الله تعالى دعاءها في الحال. القضية أن حدأ أتت وأخذت هذا الوشاح وفرت بالوشاح، ومن كرامات الأولياء أن الله جل وعلا يكرم العبد المظلوم، وإذا بالحدأة تؤمر بأن تأخذ الوشاح وتأتي وتلقي الوشاح أمام القوم وهم وقوف مع هذه الأمة السوداء. ألقت الوشاح مظلومة، عليها أن تنفذ، تركت القوم، اختار الله تعالى لها أن تأتي وتهاجر وتظل في هذا المسجد مجاورة لعائشة رضي الله تعالى عنها ولحفصة ولسودة وزينب وزوجات النبي، أتبقى مع أولئك الجهال الحمقى الذين لا يعرفون ما أوجب الله أن يعرف؟ ضربت خباء في المسجد، أقرها النبي على ذلك، وكانت تكنس هذا المسجد، تقم هذا المسجد، وهذا هو موضع الشاهد أنها تقم المسجد. وهل تقم المسجد وتكنسه والنبي لا يدري والنبي لا يعلم؟ إذا قلنا لا يعلم، كانت هذه الأمة السوداء إذا ضاق عليها الحال أتت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، ودخلت عند عائشة تونس عائشة وتونسها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فقل يوم جلست عندي إلا وأنشدت بيتا من الشعر. هذه الأمة تقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من دارة الكفر نجاني، أنا أحمد الله يوم الوشاح. عجب من الأعاجيب، الأعاجيب العظيمة التي يتفضل الله تعالى بها على العباد، هذا اليوم يوم الوشاح. ألا اعلموا وانتبهوا، إنه من دارة الكفر نجاني، الله أنقذني من القوم الكافرين الجاهلين بسبب أن الحدى أتت وألقت بالوشاح. هذا ما يسمى بكرامات الأولياء، وكرامات الأولياء نقرها ولا ننكرها، وأهل العلم يقولون كرامات الأولياء تقر مثل هذا الأمر، هذا المشهد، والأمثلة على ذلك كثيرة. يسمو الرجلان عند النبي ليلة، وعندما خرجا ومع كل واحد منهما صوت، فلما خرج من عند النبي وإذا بالصوت يضيء كهرباء، حتى بلغ أحدهما إلى البيت، وعندما أراد أن يفترق وإذا بصوت الآخر يضيء حتى يذهب وهو يرى الطريق. هذه كرامة أولياء، لا بأس بذلك ولا مانع منه، لكن بشرط، من غير ادعاء أنا أفعل كذا وأنا يحصل لي كذا، وأنا في يوم عرفة أخرج من أفريقيا وآتي إلى عرفة على عناق الملائكة. كذاب والله، ما هو صادق، مجرم، ساحر، أكال لأموال الناس بالباطل. وتارة قد يكون الجن معه، الجن يستعملونه ويسخرون أنفسهم له وهو يسخر نفسه لهم. هؤلاء السحرة، هؤلاء الكهنة، هؤلاء الذين يخبرون بالمغيبات يخبرون، وقد يقع ما أخبروا به. لما؟ لأنهم استعمروا واستعملوا هذا المرء وأفضوا به إلى الكفر، ورضوا عنه. الجن يكتب المصحف بدم الحيض، يكتب المصحف بدم أجلكم الله الذيب، الحمار، الكلب، يكتب كلام الله بالدم النجس، يكتب كلام الله أو آية الكرسي ويضعها على بيت الخلاء. الجن يأمرونه بهذا، إن فعلت هذا نحن نسخر أنفسنا لك، فيسخر نفسه لهم. فإذا ما جاء المرء ودخل على هذا الساحر، هذا الكاهن، هذا الرمال، أنا لي قرين والساحر له قرين، ما منا من إنسان إلا ومعه قرين، معه جني، معه. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا معي قرين، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. أنا قرين الذي معي دخل في الإسلام، أو فأسلم بمعنى أنه لو سوف أنا أسلم منه، لأن الله تعالى عصمني. فإذا دخل المرء على هذا الساحر، هذا الكاهن، قرينه يتصل بقرينه، هذا الذي دخل عليك اسمه إيه؟ اسمه كذا، جاء لأي غرض؟ لغرض كذا وكذا، فيتلقى هذا ويلقيها لهذا الكافر الساحر الذي عمل ما عمل. فنحن نظن أنه يعلم الغيب، والله وحده بوحده، أنا دخلت ما كلمت بشيء، وبمجرد أن دخلت عليه قال لي أنت اسمك كذا، وأبوك اسمه كذا، وأمك اسمها كذا، ولا تتكلم، أنت جيت لغرض كذا، فيأتي بهذا الخبر يبهرني. بعد ذلك يأتي بألف كذبة أو 99 كذبة، كل ما قال صحيح ما دام ذكر اسمي واسم أبي وبلدي وما إلى ذلك. هؤلاء شياطين مرداء كذبة عليهم، نرجو الله أن يكفينا شرهم، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. ساقني إلى هذا الكلام أن هذه الأمة السوداء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لما دعت ربها استجاب الله دعاءها وأجاب الله تعالى سؤلها، وبقيت في المسجد تكنسه إلى أن ماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. من أمر هذه المرأة السوداء بالمناسبة أنها ماتت ليلا، والنبي نهى أن يدفن ليل، إلا إذا دفننا ليلا ولم نتهاون بأمر الميت قمنا بالأمر على خير ما يكون. إذن يجوز أن ندفن ليلا، ماتت ليلا في المسجد، والمسجد بيتها، وفي هذا دليل على جواز سكن المسجد، الأكل في المسجد، الشرب في المسجد، إذا لم تلوثه، إذا لم يحصل فيه شيء. المهم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كرهوا أن يوقظوا رسول الله، نحن نقوم بالأمر، ليس من باب الازدراء، أولئك أقوام مؤمنون، الله نقى قلوبهم بالإيمان، زال عنهم كل عصبية وعنصرية، لكن الذي دعاهم إلى أن يدفنوها ليلا أنهم كرهوا أن يوقظوا النبي. نحن نقوم بالأمر، وأمر الجنازة والقيام به ليس فرض عين على كل مسلم، وإنما هو فرض كفاية. والعلماء إذا قالوا فرض كفاية معناه إذا قام به البعض سقط عن الباقين. هل يجب علينا جميعا أن نصلي على الجنازة؟ لا. هل يجب علينا جميعا أن نشيعها؟ هل يجب علينا جميعا أن نتولى الغسل، التكفين، أن نتولى القبر؟ لا. إذا قام جماعة سقط عن الباقين. ولكن إذا أردنا الفضل، أردنا الخير، أردنا الأجر، إن خرجنا مع الجنازة من البيت إلى المسجد وصلينا عليها كتب الله تعالى لنا قراط، القراط مثل أحد ذهبا. وإذا تبعناها من المسجد إلى أن تقبر كتب الله تعالى لنا قراطين، والله ثواب عظيم. يا سعادة من نال ذلك. دفنوها ليلا ولم يعلم رسول الله، لأن النبي لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه، مضت أيام يدخل المسجد ما رأى هذه الأمة السوداء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الأمة السوداء، يعني هذه التي تكنس المسجد أنا ما أراها. قالوا يا رسول الله قد ماتت ليلا وكرهنا أن نوقظك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها. فين قبر هذه؟ وذهب إلى بقيع الغرقد ووقف على قبر السوداء هذه الأمة وصلى على قبرها وقد دفنت، والصلاة على القبر جائزة، لكن لا يجعل ذلك عادة دائما دائما. صلى النبي على قبر البراء، وكان البراء قد مات قبل أن يقدم رسول الله، فذهب النبي إلى قبره وصلى عليه، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة السوداء. وما كان من داب النبي عليه الصلاة والسلام كلما أتى إلى البقيع صلى، لكن فعل ذلك لبيان الجواز صلى الله عليه وسلم. وقال بعدما صلى اللهم زك نفوسنا واغفر ذنوبنا وألزمنا طاعتك ووفقنا لسلوك هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، لما انتهى من الصلاة قال رسول الله إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها أو نورها بصلاة عليهم بسبب هذه النعمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والشاهد في هذا الكلام الكنس، تقم المسجد، إذن كنس المسجد جائز مشروع لا بأس به ولا مانع. أما الأحاديث التي أوردها الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه فهذا الحديث وفيه ضعف ليس بصحيح. حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فيه مقال يخطئ في الحديث، تكلم عليه بعض أهل العلم عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب. المطلب بن عبد الله بن حنطب أيضا يقول علماء الرجال ورواة الأحاديث رجل ثقة يخطئ، وتكلم عليه بعض أهل العلم وقالوا إنها حديثة لا تقبل. عبد المطلب ابن عبد الله بن حنطب، هذه ميزة قراءة الحديث، لا يوجد رجل ممن تسمع إلا وسيرته معروفة وتكلموا عليه أهو ثقة عادل مقبول الرواية، قال فيه فلان كذا، البخاري قال فيه كذا، ابن حبان قال كذا، الإمام أحمد قال كذا، النسائي قال كذا، الدارقطني قال كذا، كل رجل من رواة الحديث موجود ومعروف في كتب تسمى كتب الرجال بخلاف كتب اللغة، قيل يقال يروى كتب التاريخ وبعض كتب التفسير التي لا تهتم بالسند يذكر فيها إسرائيليات وقد يذكر فيها أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن علماء الحديث يتتبعون الرجال ويحكمون على الحديث بالأسانيد، ولولا الإسناد لقال من شاء ما قال، ولكن الإسناد والسند والرجال به نعرف هل الحديث صحيح ضعيف لين ماذا قال فيه أهل العلم. فحديثنا هذا الذي ذكره المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. الحديث لو صح معناه أن الله تبارك وتعالى عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج أجور أعمال أمته، بمعنى أن من توضأ فله كذا، من دخل المسجد وصلى فيه كذا، من قال سبحان الله والحمد لله له كذا، من ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان له كذا، من اعتمر ثوابه كذا، من حج ثوابه كذا، من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثوابه كذا. بمعنى أن الله جل وعلا عرض عليه ثواب الأعمال الصالحة التي تعملها الأمة، من فعل كذا صلى الضحى ثوابه كذا، من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله ثوابه غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. الله، سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 دبر كل صلاة فريضة وكمل 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الثواب ما هو؟ الثواب غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، الغثاء والوسخ والقمائم والشعر والأشياء التي تأتي عندما يأتي السيل لو كانت مثل زبد البحر. ما قال ولو كانت مثل الرمال، وما قال مثل النجوم، وما قال مثل الكواكب، لأنك تستطيع أن تقول هذا زحل وهذا عطارد وهذه بنات نعش 1 2 3 4 5 وتعد، لكن هل تستطيع أن تعد زبد البحر؟ لا. تستطيع أن تأخذ شيئا من التراب من الأرض من الرمل فتزيله وتنفخ حتى تبقى 5 6 10 تقول هذه 10 حبات من الرمل، لكن إذا ذكرت الله سبحت الله حمدت الله كبرت الله أكملت ذلك بلا إله إلا الله غفرت ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. لكن لعن الله أبو مرة الشيطان، بمجرد ما نصلي يأخذ نعله وينطلق، أو بمجرد ما نصلي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حالا أنهض صلي نافلة. والنبي نهى، اسمعوا، نهى أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نهدم. إذا سلمت من صلاة العشاء الصبح الظهر العصر ليس من السنة أنني أنهض حالا الله أكبر، لا، هناك أدعية مأثورة، هناك تسبيح وتحميد وتكبير، ولكن الشيطان لعنة الله تعالى عليه يحرم، هيا قم وصلي حالا، بمجرد السلام عليكم، السلام عليكم، الله أكبر. وقد تفوتني صلاة الجماعة، وقد يفوتني هذا الثواب، وقد 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 وقد. وفي بعض البلاد الإسلامية بمجرد ما ينتهي الإمام من الصلاة يسلم رأسا يستقبل الناس، والبعض لا يستقبل الناس حالا. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، اللهم يا عظيم يا كريم يا جليل، آمين 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 آمين. ندعو الله، كمان الدعاء فيه حرام؟ لا يا أخي، الدعاء ليس بحرام، ولكن هناك سنن. علمت شيئا وضاعت عنك أشياء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته يستقبل الناس بوجهه وله دعاء ماثور: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ارجع إلى رياض الصالحين يا أخي، ارجع إلى كتاب الأذكار للنووي، نرجع إلى هدي النبي إذا صلى. القضية ما هي قضية أنني إمام وأنا أريد أن يعلم الناس أنني أدعو وأنني أخلص في الدعاء وأنهم يؤمنون خلفي فأنطرب ويضطربون ويطربون، لا، المسألة اتباع لهدي سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ذلك سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله، ما تختصرها، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر لا إله إلا الله انتهت، لا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نحن في زمن الاقتصاد، قد يفهم أحد منا أنك إذا قلت سبحان الله بهذا اللفظ، سبحان الله 33 يعني يكفي باللفظ هذا فقط، الحمد لله 33، الله أكبر 33، لا إله إلا الله أنال الثواب، لا، حتى تعدها بأصابعك بأناملك 33، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلى آخره، والله المستعان. إذن عرضت علي أجور أمتي، يعني أجور أعمال الأمة، من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره، عملها العباد. ومن ضمن ما عرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن من أخرج قذا من المسجد ثوابه كذا وكذا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى القذات دليل على أنه يشرع ويسن لنا أن نطهر المساجد، أن نطيب المساجد. أنا وأنت لا نجعل المسجد موضع زبالة يخرج ما في أنفه ويلقيه في المسجد، يزيل بعض آثار جسده في رجله يلقيه في المسجد، يتمخط يجعله في المسجد في جدار المسجد. أما علمت أن النبي صلى دخل مسجدا ورأى في قبلة المسجد نخامة فقال: من فعل هذا؟ فقيل له: الإمام. قال: لا يصلين لكم بعد هذا، هذا ما يعرف آداب المساجد. وأتى بخلوق بطيب وأمر بشيء فحك حكت النخامة، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الطيب في موضع النخامة. أنا لا آتي بنعلي إلى المسجد، والنعل به بعض الأذى وبعض القذى، وعندما آتي إلى المسجد على البساط، أو أنني آتي بنعلي الذي أطأ به الأرض ثم أدخل المسجد كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من المساجد المبسوطة بالفرج، وأقول: من السنة أن نصلي بالنعل، وأحاكك الناس، الصلاة بالنعلين سنة، والنبي صلى بنعليه. لكن هل صلى الرسول بنعليه في على مثل هذا الفراش؟ يا أخي السجادة هذه الساوي لها 100,000 ريال على أقل تقدير، وإذا أتيت بنعلي وقد وطيت بعد القذى وتأثر على هذا البساط بعدين يجي واحد أفندي يشمه ما يصلي بعد هذا المسجد، تكون أنت السبب في عدم صلاته في المسجد. هذا لا يجوز. الصلاة في النعلين جائزة ومشروعة، لكن في مسجد من رمل، من حصى، من تراب، ليس بمبسوط كهذه المساجد. اذهب إلى بيتك في البيت المفروش محل الاستقبال وصلي بنعلك، والله ما حد يتكلم عليك، جائز. ولكن هذا ما نفعله، لأننا نعلم أننا إذا صلينا بالنعال أنا وأولادي وزوجي وأطفالي وزواري، المفرشة تتوسخ تحتاج لها غسل، وإذا غسلت ذهب رونقها تحتاج إلى جديدة. لا أفعل، ولكن آتي إلى المساجد المبسوطة وأدعي بأنني أنا مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبل. لا بد أن أصلي في هذه المساجد. النبي صلى في هذا المسجد بنعليه، وصلى الصحابة معهم بنعليه. وعندما صلى خلع نعليه، أتى إليه جبريل وأخبره بأن في نعليه أذى. فالصحابة لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام خلع نعليه خلعوا نعالهم، ظنا منهم بأنه قد نزل شيء أو نسخ أمر الصلاة بالنعل. فلما قضى النبي صلاته قال لهم ما بالكم لما فعلتم كذا؟ قالوا رأيناك فعلت فعلنا. قال لا، إن جبريل أتاني فأخبرني بأن في نعلي أذى وقدر، ولذا أزلتهما. والنبي قال صلوا في نعالكم، صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. أنا ألبس نعل جديد أو قديم وأذهب إلى داري لأصلي النافلة، لا مانع أن أصلي على بساطي بنعلي في بيتي لا بأس. ولكن في المساجد الجامعة، يا إخواني يا طلاب العلم، يا من وفقنكم الله جل وعلا لاتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام والحرص على فعل سنته، لكن فعل السنة لا بد لها من تأمل، لا بد لها من يقظة، لا بد لها من تقوى الله تبارك وتعالى. لا بد لنا أن نراعي بعض هذه الأمور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا نعلم أنهم صلوا في مساجد جامعة بنعالهم والمساجد مبسوطة، والله الموفق. ساقني إلى هذا الكلام الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي. إذن العرض ليست الأعمال، عمر محمد يعمل في يوم كذا كذا واليوم وبغدا كذا وزيد وعمر وبكر وخالد، وأن جميع أعمالنا التي نعملها في الصباح والمساء واللي تعرض على النبي، لا، وإنما المعنى أن من صلى ثوابه كذا، من حج ثوابه كذا، من قال كذا له ثواب كذا، يعني عرض في الجملة. كيف يعرض؟ تقول كيف يعرض؟ الله عرض عليه في ليلة الإسراء والمعراج، وأنت كيف تذهب إلى بيتك بعد صلاة العشاء وإذا بك تنظر في التلفاز ويعرض عليك حوادث وأشياء في خلال ساعة واحدة، ترى الشرق والغرب والشمال والجنوب. الله هيأ لهم، أعطاهم علم، استطاعوا أن يعرضوا علينا هذه الأشياء. بل الذي يقع في نفس المجلس، أنت ترى المجلس منعقد وفيه ما قال فلان وفلان وفلان، علم الله علمه. الله جل وعلا هيأ للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلم هذه الأشياء المعروضة. وأما عملي جلوس الآن، النبي يدري أن النبي أنا جالس وأنت جالس، وأعمالنا التي تحصل الآن معروضة على النبي، لا يا إخوان. وإنما الذي عرض على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ليلة الإسراء والمعراج ثواب الأعمال الصالحة التي تفضل الله تعالى علينا بها. وإذا لم تكن عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم هل تعتبر أعمال صالحة؟ لا، الأعمال الصالحة التي أقرها النبي والتي علمها النبي تعتبر أعمال صالحة. وأما أعمال أخرى ما كانت عن طريق النبي لا تعتبر شرع ولا تعتبر هدي ولا يثاب المرء عليها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بقي يوجد حديث من باب الفائدة ومن باب بيان الواقع. الحديث مرسل، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف. الحديث رواه ابن سعد بسند مرسل: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شاس دعوت استغفرت الله لكم. يا ليت الحديث صحيح، ووالله لو كان صحيحا لقلنا به، ولكن أهل العلم ذكروا عدم صحته. ارجع يا من يريد أن يقف على بعض الأحاديث، علماء الحديث ألفوا كتب ظريفة: أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، أحاديث فيما يجري على ألسنة الناس: اتقي شر من أحسنت إليه. حديث؟ لا، قالوا مو حديث، حكمة. الدين النظافة، قال رسول الله، ما قال النبي هذا، ليس أنا الذي أقول، وإنما أهل العلم الخبراء بالحديث ينبهون على أن هذا كذب وهذا صحيح وهذا موضوع وهذا كذا وهذا كذا. فقالوا في حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الأعمال يا إخوان يا أحباب أعمالنا تعرض على الرب وهو أعلم بها. عندما تصعد الملائكة صباح مساء، الذين يقارنوننا ويكونون معنا، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الصبح. الآن معنا الذين نزلوا في صلاة العصر يبيتون معنا: حفظ كتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هؤلاء يستمرون معنا إلى صلاة الصبح، فيصعدون ويهبط ملائكة آخرون إلى الأرض ليكونوا معنا من الصبح إلى المساء. فإذا صعدوا إلى الرب جل وعلا قال الله تعالى لهم: كيف تركتم عبادي، وهو أعلم بالعباد. قالوا: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الأعمال تعرض على الباري جل وعلا، لا إله إلا هو. إذن فعرض العرض الذي حصل ووقع لسيد الخلق تكريما له صلى الله عليه وسلم ما يعرض من الثواب، من ثواب الأعمال. ولذا أنت تحرص على أنك متى ما صليت هذه الليلة وغير هذه الليلة في أي وقت، بمجرد أن تسلم: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام. بعد ذلك إذا انتهيت: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لما؟ لأن النبي أخبر بأن أجر من فعل ذلك غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فالعرض عرض للأجور، أجور الأعمال، ولا تكون أجورا إلا إذا كانت عن طريق صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. قال: فلم وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها المرء رجل أو امرأة ثم نسيها. النسيان هنا المقصود به تركها وعدم العمل بها، لا أنه قد نسي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله فلانا فقد ذكرني آية كنت قد أنسيتها، ذكرني آية كنت قد أنسيتها. وأخبر الله جل وعلا في كتاب العزيز أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة الآية، الآية الكريمة. قال ما جاءت، يجيبها الله تعالى إن شاء الله. الآية أنسيتها، لا لا، الآية الأخرى وكذلك اليوم تنسى، وكذلك اليوم تنسى، ما دام نسيت آياتي وتركت العمل بها. نعم، وكذلك اليوم تنسى، والله أعلم. إذن النسيان ليس معناه أنني ما حفظت الآن سأعود وكذا وذاكر، لا، إنما ترك العمل بها، ونسأل الله التوفيق. الباب الثاني